بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام جلد الخامس صفحة 346. قال: وتمام الكلام في هذا الباب، ويتكلم عن حديث النزول، يعني هذه الرسالة في حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال: تمام الكلام في هذا الباب أنك تعلم أن لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه. هذه قاعدة مهمة جدا في الإيمان بالغيب، لأن الأمور الغائبة الإخوة تنقسم إلى قسمين. الأمور الغائبة إما أن يكون على هذا الغائب أثر يعلم به هذا الغائب، فهذا يكون الإيمان به صحيحا، ويكون قوة الإيمان بحسب هذا الأثر الذي يدل على هذا الأمر الغيبي، يعني بدليل. وهناك أمور غيبية يقال مثلا يوجد شيء كذا لكن ليس عليه دليل ولا أثر، فهذا يعني ظن، وربما يكون وهما لأن ما رأيناه ولا يوجد ما يدل عليه، لا عقلا لا نقلا لا أثرا لا حسا الذي هو الأثر. لذلك يعلم الجواب عن من يشوش على المسلمين، يقول: أنتم إيمانكم بالله وبالدين أصلا إيمان وهمي، يعني أنتم تؤمنون بشيء غير موجود، شيء ما رأيتموه، ونحن اليوم زماننا زمان علم وزمان مشاهدة وزمان تجارب، ونحن لا نؤمن إلا بما نراه بأعيننا وجربناه. فهذا كلام الملحدين يعني في معارضة الإيمان. لكن يقال: سبحان الله، كما قال الله تعالى: أولم يكفي بربك أنه أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فسبحان الله، الإيمان بالله تعالى، نعم الله تعالى نحن ما رأيناه، لكن هذا الغيب هو أعظم من الأمور المشاهدة في قوة الإيمان به، لأنه ما من شيء إلا ويدل على الله جل وعلا، ما من شيء في هذه الدنيا إلا ويدل على الله. فالله خالق كل شيء، وكل أثر في هذه الدنيا من هذا الكون، هذه المخلوقات، تدل على خالقها جل وعلا، فكيف يقال بعد ذلك هذا لا دليل عليه؟ فنحن يقول: لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، إلا بمعرفة ما شهدناه. وكذلك يعني يقصد ابن تيمية هنا أمر آخر، يعني الأمور الغائبة إذا تأكدنا من وقوعها وجودها، نحن ما نعرف حقيقتها وصفتها، طبعا صفة ما نعرفها، لكن ما نعرف يعني ما نفهم معانيها إلا يعني إذا كان هناك قدر مشترك بين الغائب والحاضر الشاهد، إلا بمعرفة ما شهدناه. مثل الفاكهة التي في الجنة، ما قال: فيما فاكهة ونخل ورمان، نخل ورمان، إذا نحن ما عرفنا ما شهدناه في الدنيا من النخل والرمان لن نعرف كلام الله نخل ورمان. يعني تخيل توجد فاكهة في الجنة اسمها غريب، وما يوجد لها نظير في الدنيا، واسمها في الجنة ما نعرفه، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفاكهة وعن اسمها، وهذا الاسم أول مرة نسمعه، ولا رأينا يعني ما يكون مثل القدر المشترك بينها وبين الله، لن نفهم شيئا، ويكون هذا الخطاب لا فائدة له، لما نتصور شيء. فلا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه. فنحن وهكذا أسمى الله الحسنى، لما قال: سمع الله وبصر الله وعلم الله وقدرة الله، نعم، قال فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن. نعم، وتلك معرفة معينة مخصوصة، ثم إن بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد. نعم، فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية، العلم، نخل، فاكهة، ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا. نعم، فلولا أن نشهد من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة وألما ورضا وسخطا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا. يعني إذا قيل هناك ألم وعذاب في النار مثلا، أو هذه المصيبة أو هذا الشيء يؤدي بك إلى يعني الألم، أنت ما تفهم إذا ما شعرت بالألم في نفسك لن تفهم الألم، وهكذا. قال وكذلك لو لم نعلم ما في الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا إذا وصف الغائب عنا بذلك. نعم، مثل صفات الله تعالى. وكذلك لو لم نشهد موجود وجود الغائب عنا، فلا بد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطئ. نعم، هذا القدر المشترك فائدته الفهم. فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطئة نفهم الغائب ونثبته، وهذا خاصة العقل. شوف، هذا خاصة العقل، العقل لابد أن يربط بين هذا وهذا. نعم، يعني هذا من الأمور الضرورية يعني التي ركبها الله في العقول، أن يربط الإنسان ويقيس. هذه كلها أمور عقلية، ولذلك ما يستقيم يعني علم، ما تستقيم معرفة، بل ما تستقيم الحياة لمن ينكر العلوم العقلية ويدعي أنه ما يؤمن إلا بالحسيات بالمحسوسات مثل الملحدين، ما يستقيم لهم. يعني الآن يقول لا أنا ما أعرف هذا، يعني تحدثه عن شيء لا، لابد أرى، لابد، ما يمكن يعني أن يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويدرك كل شيء، لابد أن يستخدم القياس، وهذا خاصة العقل، يعني هذا أمر عقلي. ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسه، ولم نعلم أمورا عامة ولا أمورا غائبة عن إحساسنا أو أحاسيسنا الظاهرة والباطنة. ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره لم يعرف حقيقته. نعم، ثم إن الله تعالى أخبرنا بما وعدنا به في الدار الآخر من النعيم والعذاب، وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به. ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وهذا تفسير قوله وأتوا به متشابهة على أحد الأقوال. نعم، يعني يشبه ما كان في الدنيا. نعم، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الدنيا، وأتوا به متشابهة يعني يشبه ما كان في الدنيا، يعني في فقط. والقول الآخر هذا الذي رزقنا من قبل يعني قريبا، الآن أكلنا مثل هذه الفاكهة، فالله قال وأتوا به متشابهة، ليست مثلها، وإن كانت تشبهها في الشكل واللون لكن تختلف عنها في الطعم، وهذا فيه لذة المفاجأة في الجنة، يعني هذا من اللذات اللطيفة. قال فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه، وبه فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فيه أو أبغضناه ونفرنا عنه، وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها في الدنيا أو لا يقدرها في الدنيا. وهذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن، بل يعلمه الله تعالى. ولهذا كان قول من قال إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله حقا، وقول من قال إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقا، وكلا القولين مأثور عن السلف من الصحابة التابعين لهم بإحسان. فالذين قالوا إنهم يعلمون تأويله مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه، وإلا فهل يحل لمسلم أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف معنى ما يقوله ويبلغه من الآيات والأحاديث، بل كان يتكلم بألفاظ لها معان لا يعرف معانيها، فيعني معناه تفسيره لكن لا يعلم كيفيته. ومن قال إنهم لا يعرفون تأويله أرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص الله بعلمها. ولهذا كان السلف كربيعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا قول سائر السلف كابن الماجشون والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، وفي غير ذلك من الصفات. فمعنى الاستواء معلوم وهو التأويل والتفسير الذي، والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما وعد به في الجنة، تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به، وأما كيفيته فقد قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في الحديث الصحيح يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه، ونفهم الكلام الذي خوطبنا به، ونعلم معنى العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضة، ونفرق بين مسميات هذه الأسماء، وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن، ولا نعلم متى تكون الساعة وتفصيل ما أعد الله عز وجل لعباده، ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا في هذين المخلوقين فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم، فإن مباينة الله لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله أعظم وأكبر مما بين مخلوق ومخلوق. فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنيا ولا يمكن أن نعلمه، بل هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فصفات الخالق عز وجل أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا من التأويل الذي لا يعلمه كل أحد، بل منه ما يعلمه الراسخون، ومنه ما يعلمه الأنبياء والملائكة، ومنه ما لا يعلمه إلا الله. نعم، كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرف العرب من كلامها، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب، من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، قال: ولفظ التأويل في كلام السلف لا يراد به إلا التفسير أو الحقيقة الموجودة، أو لا يراد به إلا التفسير أو الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول إليها. يعني هذه خذها قاعدة، التأويل عند السلف إما التفسير أو الحقيقة الموجودة في الخارج، يعني خارج الأذهان، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقة هذا اليوم، يوم يأتي تأويله يعني حقيقته، يقول يعني ما يؤول إليه الوعيد، يعني تحقق هذا الوعيد. وأما استعمال التأويل بمعنى أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل، فهذا اصطلاح، قال فهذا اصطلاح اصطلاح بعض المتأخرين، ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى. طبعا هذا إذا كان التأويل، إذا كان صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لدليل، إذا كان هذا صحيح فهذا من التأويل الصحيح، يدخل في التفسير، يندرج في التفسير، وإذا كان يعني لقرينة غير صحيحة يدخل في التفسير الباطل. لكن يقول ثم لما شاع هذا بين المتأخرين صاروا يظنون أن هذا هو التأويل في قوله تعالى ما يعلم تأويله إلا الله، هذا الذي أفسد عليهم هذا الباب، وظنوا أنهم على صواب في هذه الآية، يعني وما يعلم تأويله إلا الله نعم، المعنى وصرف اللفظ من الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح هكذا. ثم طائفة تقول أعلم إلا الله، وقال الطائفة بل يعلم الراسخون، وكلتا الطائفتين غالطة، فإن هذا لا حقيقة له بل هو باطل، والله يعلم انتفاءه وأنه لم يرده. وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية والجهمية وغيرهم من أهل الإلحاد والبدع. طبعا هذا يقصد يعني إذا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح المرجوح يعني بقرينة فاسدة أو كذا، فهذا من تأويلات أهل الباطل، وتلك التأويلات باطلة، والله لم يردها بكلامه ولم يرده، وما لم يرده لا نقول إنه يعلم أنه مراده، فإن هذا كذب على الله عز وجل، والراسخون في العلم لا يقولون على الله تبارك وتعالى الكذب. وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله عز وجل عن نفسه، بل وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى، أن الله يوصف بصفات الكمال موصوف بالحياة والعلم والقدرة، وهذه صفات كمال، والخالق أحق بها من المخلوق، فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق. ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة والموافقة المشابهة ما به نفهم ما به تفهم وتثبت هذه المعاني لله، لم نكن قد عرفنا عن الله شيئا. نعم، ولا صار في قلوبنا إيمان به، ولا علم ولا معرفة ولا محبة ولا إرادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه، فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم، ولا يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا. هذا كما ترى أمر مهم جدا، ولذلك انظر كيف التعطيل إذا التزم صاحبه هذه العقيدة ما يصف الله بأي صفة، طيب كيف سيقوم في قلبه محبة لشيء معدوم؟ كيف يريد أن يتعبد لإله يقول لا هو عليم ولا قدير ولا كذا ولا يصف بأي صفة؟ طيب إذن تقوم محبة الله تعالى في قلبك، فهذا يدلك على أن الصلة بين العلم بالله بأسماء وصفاته وبين التوحيد والعبادة صلة وثيقة، بل هذا يبنى على هذا. قالوا من فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان، وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن سادة أهل العلم والإيمان، وتبين له أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرها، وأن القول في صفاته كالقول في ذاته، وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشاركة أحدهما الأخرى فيما به نفاها كان متناقضا، فمن نفى النزول والاستواء أو الرضا والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود فرارا بزعم من تشبيه وتركيب وتجسيم، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المثبت. نعم، فكل ما يستدل به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب يعني ينفي هذه الصفات، يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم، ويقول أنا ما أثبت النزول، لماذا؟ لأن هذا في تشبيه. سيقول له منازعه يعني من المعتزلة مثلا يقول للأشعري كذلك، الإنسان عنده إرادة وعنده سمع وبصر، أنت إذا أثبتت السمع والبصر ستشبه الله تعالى بخلقه. وكل ما يستدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر هذا المعتزلي لما ينفي هذه الصفات، يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم والقدير والسميع والبصير. نعم، من الجهمية يعني الجهمية ينفون حتى الأسماء، المعتزلة يثبتون الصفات، ينفون الصفات ويثبتون الأسماء. إذا كنت تنفي السمع والبصر بحجة أن هذا فيه تشبيه، طيب كذلك الإنسان ممكن أن يسمى سميع بصير كاسم، فيلزمك نفي الأسماء أيضا. وكل ما يستدل به على نفي هذه الأسماء يمكن على نفي الموجود والواجب، يعني من المتفلسفة أو الباطنية. ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفسه، يعني هذه المصطلحات هؤلاء يمتنع عليه العدم، فإن الموجود إما ممكن ومحدث، إما ممكن ومحدث، وإما واجب وقديم. نعم، ممكن، يعني يمكن عليه العدم، محدث يسبقه عدم، اختلاف الألفاظ يعني بين الفرق هذه. ما واجب بنفسه ما يمكن أن يعني يلحقه عدم، وقديم يعني أول لم يسبق بعدم. والممكن المحدث لا يوجد إلا بواجب، بواجب قديم. فإذا كان ما يستدل به، فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الموجود الواجب القديم، إذا كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الموجود الواجب القديم، ونفي ذلك يستلزم نفي الموجود مطلقا، علم أن من عطل شيء من الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزما تعطيل الموجود المشهود، وهذا يعني باطل، كما ذكر هذا في السلسلة المتقدمة. الذي ينفي الاستواء هذا ممكن منازعة أن يحتج عليه بنفي ما يثبته من الصفات، ولينفي الصفات يثبت الأسماء ممكن ينازع، وكذلك إلى أن يصل إلى طيب الموجود، المخلوق موجود والله موجود، إذا ننفي، وهذا يؤدي إلى البطلان. فإذا إما أن تلتزم قاعدة واحدة أو ما يعني تبين موقفك في هذا. مثال ذلك أنه إذا قال النزول سواء نحو ذلك من صفات الأجسام، فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب، والله منزه عن هذه اللوازم، فيلزم تنزيهه عن الملزوم. أو قال هذه حادثة والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب، وكذلك إذا قال الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك من صفات هو من صفات الأجسام، فإنه قال له هو كذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام، فإن كما لا نعقل ما ينزل ويستوي ويغضب ويرضى إلا جسما، لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسما. فإذا قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا وإرادته ليست كإرادتنا وكذلك علمه وقدرته، قيل له وكذلك رضاه ليس كرضانا وغضبه ليس كغضبنا وفرحه ليس كفرحنا ونزوله كنزولنا واستوائنا. فإذا قال لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام، لطلب الانتقام، ولا يعقل نزول إلا الانتقال، ولا والانتقال يقتضي تفريغ حيز وشغل حيز، يقتضي تفريغ حيز وشغل آخر، فلو كان ينزل لم يبق فوق العرش رب. قيل ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه وينفعه ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما يضره، والله تعالى كما أخبر عن نفس المقدسة في حديثه الإله يا عباد إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في الشاهد إلا هي، إلى آخر كلام. لعلنا نقف هنا، يعني نعطي فرصة للوضوء، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. إذا نقف، فإذا قال لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب، هذا نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.